أحكام المقاصد. ألسنا الآن نبلغ الناس بواسطة مكبر الصوت وسيلة؟ هل هذه الوسيلة موجودة في عهد الرسول؟ غير موجودة. ألسنا نقرأ الكتب بلبس المرآة من أجل تكبير الحرف أو بيانه؟ هل هذه وسيلة لقراءة الكتب وتحصيل العلم؟ هل هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير موجود. ألسنا نضع في آذان الأصم أو الخفيف السمع نضع في أذنه سماعة ليسمع ما يلقى من الخير؟ الجواب بلى. وهل هذا موجود في عهد الرسول؟ ما دمنا أقررنا بأنها وسيلة فالوسيلة ننظر إلى الغاية. نعم لو كانت الوسيلة محرمة حرمة. لو جاء الناس قالوا والله هؤلاء الجماعة لا يقربون منكم حتى تضربوا بالمعازف لهم ويرقصوا عليها، هذه ما نستعملها. لماذا؟ لأنها وسيلة محرمة. أو قالوا لا يقبل هؤلاء في الدعوة إلى الله إلا أن تكون الداعية امرأة شابة جميلة. هل نأتي بامرأة شابة جميلة؟ لا. إذن فالوسائل جائزة، وعلى حسب ما هي وسيلة إليه، ما لم تكن ممنوعة شرعا بعينها فإنها تمنع. وأنا أحبذ المراكز الصيفية وأرى أنها من حسنات الحكومة، وأحث أولياء الأمور على إدخال أولادهم فيها. لكن يجب الحذر من مسألة، وهي أن لا يخلط الشباب الصغار مع المراهقين والكبار لما في ذلك من الفتنة التي يخشى منها. ويجب أيضا أن يكون القائمون على هذه المراكز من ذوي العلم والأمانة والصلاح والمروءة بحسب الإمكان، لأن لا نقول لا بد أن يكون كذلك لأنه أمر قد يكون مستحيلا، فالكمال لله وحده، لكن بحسب الإمكان. ولهذا لما تكلم العلماء على القضاة وأنه يجب أن يكون القاضي عدلا، قالوا إذا لم يوجد قاض عدل فإنه يولى أحسن الفاسقين وأقربهما للأمانة، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. ثم إن على ولاة الأمور إذا أدخل ولاتهم في هذه المراكز أن يتحسسوا أخبار هذه المراكز، وينظروا كيف تكون مثلا طلعات التلاميذ للبر ومن الذي يخرج بهم وهكذا، حتى يحافظوا على أولادهم. فنسأل الله للجميع التوفيق. وأكرر ولا سيما مع طلبة العلم أن يكون طالب العلم ذهنه واسعا وتفكيره عميقا، وأن لا يأخذ الأمور بظاهرها وسطحيتها، وأن ينظر مقاصد الشريعة وما ترمي إليه من إصلاح الخلق، وأن لا يمنع ما يكون صلاحا أو ما يكون درءا لمفسدة أكبر إلا إذا ورد الشرع بمنع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تعلموني جزاكم الله خير، ما يمضي على المسافر في وقت الحج من الزحام وعدم القدرة في بعض الأماكن، هل وفتوا أهل العلم أنها ترمي في الليل، هل وليها له أنه يروح معها ويجي ويرمي لو في الليل، ولا يذهب في النهار ويرمي معها ويصحبها في الليل؟
الصحيح أن الرمي في الليل جائز، أن الرمي في الليل جائز إلا ليلة العيد، فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، وكذلك أيضا في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل، لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن يبقى إلى الثالث عشر. كذلك الرمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر، فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلا. ونرى أن الرمي ليلا مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع أفضل من كونه يذهب يرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أم يموت، ولا يؤدي العبادة وهو يؤديها عبادة، يؤدي العبادة وكأنه مشغول البال بالخوف على نفسه. وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فمن كان يدافع الأخبثان نقول أخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كان الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب. فيجوز للرجل أن يؤخر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة.
أجزاك الله.
سؤال بس. نعم.
شيخ، إذا أخرت زكاة الذهب أكثر من 3 أشهر، هذا الشيخ الآخر إذا اشترى ذهب جديد وأضاف على الذهب القديم اللي وجبت عليه الزكاة.
تأخير الزكاة سواء زكاة الذهب أو غيره لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلا للزكاة وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل، فهذا لا بأس به. لكن يجب أن يقيد الحول لأجل السنة الثانية، ما يقول أنا ما زكيت إلا مدة 6 أشهر أضيف 6 أشهر أخرى. مثلا إذا كان تحل في رمضان ولم يجد أحد يعطيه وأخرها إلى ذي القعدة، إذا جاء رمضان الثاني يؤدي الزكاة، لا يقول إننا لم أؤدي إلا في ذي القعدة فلا أخرج إلا في ذي القعدة، لا، لأن الأول تأخير. فإذا كان لمصلحة فلا بأس. أما إذا اشترى ذهبا في أثناء الحول فإنه لا يضم إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعل له حولا وحده، وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويخرجهما يخرج زكاتهما في آن واحد فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة. أي نعم، إذا كان الاشتراء أقل من النصاب يضاف إلى الأول في النصاب. أي نعم، لكن في الحول له حول وحده ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حاج خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعه أهله، ولكن لم يتجه إلى المرجع ليرمي جمرة العقبة، واتجه إلى المخيم ولم يرمي جمرة العقبة إلا بعد الضحى، هل يلزم من خرج من مزدلفة أن يتجه إلى المرجع؟
أولا السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خاف من زحام الناس في رمي العقبة فليخرج في آخر الليل وليرمي الجمرة. وكون يخرج من آخر الليل ولا يرمي الجمرة لا شك أنه مخالف للسنة من وجهين: الوجه الأول خروجه قبل أن يصلي الفجر، والوجه الثاني أنه أخر الرمي إلى أن ارتفعت الشمس. والإنسان الذي يتقدم من أجل الرمي مأمور بأن يتقدم في الرمي.
نعم. هل يلزم شيء في هذا؟
لا يلزم شيء.
جزاك الله خير.
شخص نوى الحج في يوم عرفة، هي أيهما أفضل له، أن يقرن أم يفرد؟
أم يفرد؟
نعم.
الذي يظهر لي أن القرن أفضل، لأنه يحصل به نسكان: عمرة وحج، فيقول لبيك عمرة وحجا ويهدي. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل غلبته شهوته في نهار رمضان فاستمنى بيد زوجته، فما الحكم؟
الحكم أن هذا حرام عليه، إلا إذا كان مسافرا، فإن المسافر يجوز أن يفطر بالأكل والشرب والجماع وغيره. لكن إذا كان غير مسافر فإنه يحرم عليه، لأنه يفسد صومه بهذا العمل.
يعني يجب قضاء كفارة ولا
خلق معه، لأن يفسد صومه بهذا العمل. وعليه التوبة إلى الله أولا، وهي أهم شيء، أن يشعر بالخجل من الله والذل بين يديه، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. وزوجته لا شيء عليها إلا إذا أنزلت وقد مكنته من هذا الفعل باختيارها، فعليها أن تقضي، ويحكم عليها هذا التمكين، فيكون عليها التوبة والقضاء. نعم.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كثرت أنواع الصلبان في الملابس والبضائع، فلا أدري هل هناك يعني صليب محدد تجب إزالته؟ وإذا كان لا يمكن أن يزال هذا الصليب إلا بتلف جزء من هذه العين أو جميع هذه البضاعة، وكذلك ما يتعلق في النجمة السداسية، هل يجب أيضا إزالتها أو أم ماذا؟ جزاكم الله خير.
أو بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم أن هذا صليب، أن هذا صليب، لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلبانا وليس كذلك. والشيء الثاني أن نعلم أنه وضع لأنه صليب، لا أنه وضع من أجل أنه نكشة في الثوب، لأن النصارى يعظمون الصليب، فلا يمكن أن يجعلوه وشيا في, 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 في ثوب، إنما يضعونه وضع الاحترام، فلا بد من هذين الأمرين. فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه، أو على الأقل السنة تمزيقه. ولنقاطع هذه الثياب، إذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضا. وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال إنها شعار اليهود، حكمها حكم الصليب، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة لكنها مختصة بهم. نعم.
لكن الصلبان الشيخ على أنواع مختلفة، يعني هل كل صليب تأكدوا أنه صليب؟
نحن سألنا عنها النصارى الذين أسلموا، وقالوا أن الصليب عندنا هو الصليب المعروف، أن يكون خطان أحدهما يقع عرضا والثاني يقع طولا، ويكون الطولي من جانب أطول من الثاني. حتى سألناهم عن ساعة الصليب، هذه يسمونها ساعة الصليب، قالوا هذا ما يراد به الصليب، هذه علامة الشركة فقط، لأن الصليب عندهم يقولون أنه خط مرتفع طويل يعني، ثم خط عرضي أحد الجانبين في الخط الطولي أطول من الآخر، لأنه هو الواقع. الآن الإنسان المصلوب يوضع له خشبة، ويوضع خط خشبة عرض من أجل أن توطر بها يده، فهل يمكن أن يكون الخشبة الموضوعة لليدين تكون في النصف؟ نعم لا، هي تكون فوق. لهذا نحن في شك من هذه التي نشرت قبل سنتين بأشكال مختلفة، وقالوا هذه صلبان. هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم يا شيخ لديكم حفظكم الله،
ثم أنكم أيضا علامة زائدة هي صليب، ما هي صليب؟ لا هو الأشكال الصليب، لا يقولون هذا. أنا حدث إنسان مسلم وكان نصرانيا قال هذا اللي عنده. كذلك أيضا يوجد فيما سبق الدلاء التي يرفع بها الماء من البئر، أدركتموها، في أعلاها عرقات يسمونها العرقات، نعم يعني خشبتين إحداهما عرض والأخرى طول. فالشيء الصليب هو الذي وضع على أنه صليب. نعم.
من المعلوم يا شيخ لديكم أنه عندنا نحن في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أنه يوجد الرافضة بكثرة، يوجد عندنا، ويدرسون معنا في المدارس كلها، فيسأل بعض المدرسين فيقول: هل يجب علي أن أعدل بينهم وبين الطلاب الذين هم من أهل السنة، أم أني يعني أقصر في حقهم ولا أعطيهم حقهم؟ لأنهم كما يقول هو يقول لأنهم عدو لله ولرسوله، وهم كما قال كثير من أهل العلم هم كفار خارجون عن الملة.
أولا أعجبني قولك المدينة النبوية، لأن مشهور عند الناس المدينة المنورة، والصواب المدينة النبوية، لأن النور كان في مكة أيضا قبل أن يكون في المدينة. ثانيا الواجب على المدرس أن يحكم بالعدل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى قال العلماء: يجب على القاضي إذا تحاكم إليه خصمان أحدهما مسلم والثاني كافر أن يجلسهما منه مجلسا واحدا، ما يقول المسلم تعال هنا والكافر رح هناك، لا، يجعلهما جميعا أمامه، وأن يعدل بينهما في الكلام، لا يغلظ الكلام للكافر ويرقق الكلام للمسلم، لا يقول المسلم صبحك الله بالخير ولا يقول للكافر، بل يجعلهما سواء في باب المحاكمة، لأن هذا هو العدل. هؤلاء التلاميذ إذا قدموا أجوبتهم فليغض النظر عن كونه فلان أو فلان، ليصحح على ما كان أمامه من قول، إن صوابا فهو صواب وإن خطأ فهو خطأ، كما أنه لا يجوز أن ينظر إذا كان يعرف الجواب إلى حال الطالب من قبل هل هو فاهم أو غير فاهم، لأن بعض الناس أو بعض المدرسين يقدر درجات التلاميذ على حسب ما كان يعرفه منهم، وهذا غلط. يجب أن نقدر الدرجات والترتيب على حسب ما رفع إليهم في الجواب النهائي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكثيرا ما يكون الطالب جيدا فيتوهم في الجواب أو في السؤال، فيفهم السؤال على أنه أراد به السائل كذا ويجيب على هذا الفهم، أو يتوهم في الجواب يظن أن جواب هذا السؤال هو كذا وكذا وهو غلط. نعم، مثل أن يكون في السؤال: كم أقسام الحديث؟ فيظن الطالب أن المراد كم أقسامه من حيث العدد، فيقول متواتر ومشهور وعزيز وغريب، ويتوهم آخر أن المراد مراتب الحديث من حيث الصحة، فيقول صحيح وحسن وضعيف، والصحيح إما لذاته أو لغيره، والحسن إما لذاته أو لغيره. فالمهم أن الواجب على المدرس إذا قدمت إليه أوراق الإجابة أن يصحح حيث حسب الجواب بقطع النظر عن المجيب، وكذلك في أثناء التدريس يجب أن يعدل بين التلاميذ مهما كان الأمر، وهو بهذه الطريقة يفتح آفاقا بعيدة قد لا يدركها، لأن الخصم يفهم أنه لم يتحداه فيرغب فيه ويقول: هذا منصف، هذا عدل. نعم، ويجره ذلك إلى أن يألفه ويقبل منه ما يقول. ولهذا نحن ننصح إخواننا المدرسين في البلاد التي ذكرت يختلط فيها أهل السنة وأهل البدعة أن يحاول بقدر المستطاع تأليف أهل البدعة وجذبهم إليه، لأن الشباب لين بين العريكة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعني شبابهم، يجتذبهم، لكن لو يعاملهم بالقسوة والآخرين باللين، أو يعاملهم بالتشديد بالتصحيح والآخرين بالتخفيف، أو يعاملهم بإسقاطهم وهم موجبون صوابا، لا شك إن هذا يولد في قلوبهم بغضة والكراهة حتى للحق الذي كان عند هذا الأستاذ. أين
فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السؤال: إذا كان المسافر نوى جمع المغرب والعشاء جمع تأخير إلى أن ينصل إلى المنطقة الفلانية، فلما وصل دخل وقت العشاء أو أنه أذن أو أقيمت الصلاة، فكيف يعني؟
وهو وصل بلده ولا وصل البلد؟
مسافر من محل إقامته إلى
محل آخر.
نعم.
وصل المحل الآخر.
نعم.
إيه نعم. هو الآن يصلي المغرب ثم يصلي مع الجماعة العشاء، فإن أقام قبل أن يصلي المغرب دخل معهم بنية المغرب، فإن أدرك العشاء من أول ركعة وقام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهد وسلم، ثم قام مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية فما بعدها فالأمر واضح، إن دخل في الركعة الثانية سلم مع الإمام، إن دخل في الركعة الثالثة أتى بركعة بعده، إن أتى بالرابعة أتى بركعتين بعده. نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ، الذي يجامع امرأته في القضاء.
نعم.
الذي يجامع امرأته وهي تقضي.
اي نعم.
هل هو آثم؟
هل هي تقضي بإذنها أو بغير إذنه؟
بإذنه.
بإذنه، نعم هو آثم، لأنه أفسد عليها صومها. لكن ليس فيه كفارة. ليس فيه كفارة عليها. وطبعا ولا عليه لأنه مفطر.
لكن فعله هل هو من الكبائر أو لا يدخل فيه؟
لا 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 أعلم فيه وعيدا خاصا، والذنب إذا لم يكن عليه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.
أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة، مع تحيات مؤسسة